عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. القسم الثاني، الدليل العقلي. انتهينا بحمد الله عز وجل من القسم الأول بقسميه، وهو الدليل الشرعي. قلنا إن مباحث علم الأصول على قسمين، أدلة محرزة وأصول عملية، وتوجد لهما خاتمة في تعارض الأدلة. لازلنا في القسم الأول، الأدلة المحرزة، وهي على قسمين، الدليل الشرعي والدليل العقلي. الدليل الشرعي أيضا على قسمين، الدليل الشرعي اللفظي والدليل الشرعي غير اللفظي، وقد مضى الكلام عليهما. اليوم إن شاء الله نشرع في مباحث الدليل العقلي. السيد الشهيد قدس سره قبل أن يشرع في أول قاعدة من قواعد الدليل العقلي، وهي قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، يذكر مقدمة تمهيدية في بيان تعريف الدليل العقلي وأقسام القضايا العقلية. وبالتالي فإن بحث اليوم عبارة عن نقاط تمهيدية تصلح أن تكون توطئة للدخول والشروع في القضايا العقلية. بالتالي نمنهج وننقط المطالب ونقرر كل نقطة ونطبقها. النقطة الأولى في تعريف الدليل العقلي، فما هو الدليل العقلي؟ يقول السيد الشهيد: الدليل العقلي هو كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. إذن القضايا العقلية على نحوين: قضايا عقلية يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، وقضايا عقلية لا يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. مثلا: يستحيل اجتماع النقيضين. عليكم السلام ورحمة الله. هذه قضية عقلية درسناها في علم المنطق. عليكم السلام ورحمة الله. لكن لا نستنبط منها حكم شرعي، فهي قضية عقلية بحسب علم المنطق، إلا أنها لا تندرج ضمن صغريات الدليل العقلي في علم الأصول. القسم الثاني، الدليل العقلي الذي يمكن أن يستنبط منه، القضية العقلية التي يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. مثلا: إذا وجب الشيء وجبت مقدمته. هذه قضية عقلية يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، وهو وجوب الوضوء للصلاة، لقوله عليه السلام: لا صلاة إلا بطهور. إذن الدليل العقلي في علم الأصول لا يراد به جميع القضايا العقلية، لا يراد به جميع المدركات العقلية، وإنما يراد به خصوص المدرك العقلي الذي يمكن أن يستنبط منه حكم شرعي. وهناك ملاحظة جديرة بالذكر لا بأس بالإشارة إليها، المراد من الإدراك العقلي هنا الإدراك القطعي دون الإدراك الظني، إذ أن الظن لا يغني من الحق شيئا. فلو أدرك العقل قضية من القضايا لكن هذا الإدراك بنحو الظن لا بنحو القاط فهو لا يغني من الحق شيئا، بالتالي لا يمكن أن نستنبط منه حكما شرعيا. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى وهي تعريف الدليل العقلي. النقطة الثانية في تقسيم القضايا العقلية، فالقضية العقلية على نحوين، إما صغرى وإما كبرى، والمراد بالكبرى حجية ذلك المدرك، فهل ثبتت الحجية لذلك الإدراك أو لا، والمراد بالصغرى نوعية ذلك الإدراك. فمثلا إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، هذا إدراك من الإدراكات، إن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، هذا نوع من الإدراكات، يستحيل التكليف بغير المقدور، هذا نوع من الإدراكات. فهذه تمثل صغريات للدليل العقلي. إذن ما هي صغرى الدليل العقلي؟ يستحيل التكليف بغير المقدور. ما هي الكبرى؟ هل هذا الإدراك حجة أو لا؟ ما هي صغرى الدليل العقلي؟ إذا وجب الشيء وجبت مقدمته. ما هي الكبرى؟ هل هذا الإدراك حجة أو ليس بحجة؟ إذن الدليل العقلي والبحث عن القضايا العقلية يكون على نحوين شقين. الشق الأول كبرى الدليل العقلي، الشق الثاني صغرى الدليل العقلي. لا شك ولا ريب أن كبرى الدليل العقلي أصولية. لماذا؟ لأنها تمثل عنصرا مشتركا في استنباط الأحكام الشرعية، إثبات الحجية لهذا الإدراك. فنقول كل إدراك من هذا القبيل حجة، كل إدراك لهذه القضية إذا وجب الشيء وجبت مقدمته ثبتت له الحجية. هذه القاعدة الكلية تمثل عنصرا مشتركا من عناصر استنباط الحكم الشرعي. إذن لا شك ولا ريب أن كبرى الدليل العقلي هي أصولية، يقع الكلام في صغرى الدليل الشرعي. فهل هي أصولية أو لا؟ صغرى الدليل الشرعي على نحوين، منها ما هو أصولي ومنها ما ليس بأصولي. كيف نميز الصغرى الأصولية من الصغرى غير الأصولية؟ الصغرى التي تمثل عنصرا مشتركا في الاستنباط هي ماذا؟ أصولية. والصغرى التي لا تمثل عنصرا مشتركا هي غير أصولية. مثلا إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، عنصر مشترك أو عنصر خاص؟ عنصر مشترك. إذن هذه صغرى أصولية. يستحيل التكليف بغير المقدور، هذه صغرى أصولية. كل ما حكم وقطع به العقل، حكم وقطع به الشارع، هذه صغرى أصولية. لكن هناك صغريات لا تمثل عنصرا مشتركا، هناك صغريات عقلية تمثل عنصرا خاصا. مثلا العدل حسن، يعجب العدل. الظلم قبيح فيحرم الظلم. الخيانة قبيحة فتحرم الخيانة. الأمانة حسنة فتجب الأمانة. الصدق حسن فيجب الصدق. الكذب قبيح فيحرم الكذب. عندنا كبرى وهي أصولية، كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، كل ما قبحه العقل حرمه الشرع، وكل ما حسنه العقل أوجبه الشرع. هذه كبرى ماذا؟ أصولية. لكن الصغرى حسن العادل وقبح الكذب، حسن العادل وقبح الظلم، حسن الأمانة وقبح الخيانة، حسن الصيد وقبح الكذب. هذه صغريات لا تمثل عناصر مشتركة، تمثل عناصر خاصة، وبالتالي ليست صغريات أصولية. النتيجة القضايا العقلية مؤلفة من صغرى وكبرى. كبرى القضايا العقلية دائما أصولية، وأما صغرى القضايا العقلية فهي على نحوين. النحو الأول أصولية إذا كانت تمثل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، غير أصولية إذا كانت تمثل عناصر خاصة غير عامة في عملية الاستنباط. نقرأ الآن هذه النقاط ثم كل نقطة نقررها ونطبقها. القسم الثاني الدليل العقلي.
لا يقول بالدليل العقلي مطلقا، لا يقول به او يعني في الله.
علماؤنا الاخباريين رضوان الله عليهم ينكرون حجية الدليل القطعي، ومصب انكارهم يتجه الى هذه الدعوة: هل كل ما قطع به العقل حكم به الشرع او لا؟ الاصوليون يقولون كل ما قطع به العقل حكم به الشرع، لان الشرع لا ينافي الحكم القطعي للعقل. علماؤنا الاخباريين رضوان الله عليهم قالوا هذه الملازمة نحن ننكرها لورود روايات أن دين الله لا يصاب بالعقول، ولذلك أنكروا حجية القطع الناشئ من العقل، وقالوا إن قطع القطاع ليس بحجة. بينما علماؤنا الأصوليين قالوا أن القطع حجة وقطع القطاع ايضا حجة. طبعا هناك خلاف، حتى الان بعض الاصوليين يرى انه، بعض علمائنا الاصوليين من المعاصرين يرى ان قطع القطاع ليس بحجة. من بين علمائنا الاخباريين رضوان الله عليهم يعني المنهج الوسطي الشيخ يوسف البحراني رضوان الله عليه يقول: نعم، اذا حكم العقل الفطري الذي لم تشبه شوائب الأوهام والذي لا يوجد مثله في الأنام، زين، هذا إذا قطع صحيح يحكم الشارع على وفقه، لكن أنى لك أن تجد لا يوجد مثله في الأنام، لا تشبهه شائبات الأوهام. طبعا علماؤنا الأصوليين يقولون أنه إن دين الله لا يصاب بالعقول ليست ناظرة إلى سلب الحجية عن الدليل القطع العقلي، وإنما تنهى عن العمل بالظن والاستحسان وإعمال القياس وإعمال الرأي، واضح أو لا؟ وليست في مقام الراد عن الحكم العقلي القطعي. تفضلوا.
نعم، كنا لأن الكبرى كلما قطع بيش قطع بيش
نعم.
مثلا أنا قادر يعني ماليا قادر، لا ماليا قادر ولكن بدنيا مقادر، أكثر أنا أستني هنا ما يستطيع لك. ماذا تقول؟
أقول لا ربط له بأصل مطلبنا.
أنا قادر مو قادر بدنيا ولكن واجب علي هذا.
ماذا تريد أن تستدل بماذا بهذه يعني القضية؟
كلما قطع بها قطع بشرفة بها في الله.
على كل حال ما ذكرته اجنبي عن بحثنا الان بقطع النظر عن الحج، بقطع النظر عن اي شيء، كلامنا في الكبرى لا تذكر صورة، تذكر الحج وقادر وغير قادر، هذه صغريات. اي شيء يقطع به العقل يقطع به الشر، هل يوجد دليل عليها او لا يوجد دليل عليها؟ تكلم في هذه الحيثية.
عقلي يقول هذا من واجب ولكن الشر يقول واجب.
في ماذا؟
في الحاجة الذي عنده اعمال ما عنده قدرة بدنية.
ما عنده قدرة بدنية شنو؟
لا ما يقدر يتوف ما يقدر يسافر يسافر ومربع. يعني الشيبة.
زين. خب هو لا يستطيع.
ما يسقط تكذب ماذا؟ الشر يقول يهوج يستني. يقول يسقط.
لا العقل يقول يسقط عنه بدنيان، لكنه لا ينفي ماذا؟ لا ينفي الحج عن طريق الاستنابة. العقل يقول هو ما دام غير قادر بدنيان عقلا يستحيل تكليفه يعني بدنيان، أما تكليفه نيابتان العقل يسكت، لا يقول يجب ولا يقول لا يجب. إذن الدليل لا يدل على المدعى وهو أجنبي أصلا عن موطن بحثنا. نقرأ هذا المقطع.
كلما أحدث به أحدث به الشر إذا ما هذا الحديث العقل يعني حديث الجهد الإخباري هذا قرص الإخباري صحيح يعني.
لماذا صحيح؟ لأن
يعني كل شيء سيرجع إلى الشر في هذا العقل. العقل كل ما احنا بشيء هو مبين في الكتاب والسنة، فما تعرف العقل يعني.
العقل نريد منه خصوص المدركات القطعية. أنت بعقلك تستطيع أن تقطع بكل شيء؟ دائرة أحكام القطع العقلية دائرة صغيرة. الشارع المقدس ليس جميع أحكام قطعية، بعض الأحكام ظنية، ما أكثر الأحكام التي نعمل بها بموجب إخبار الثقة، والثقة إخباره يفيد الظن لا يفيد القطع. فإذا الشارع جاء وأضاف أشياء كثيرة إلى أحكام العقل القطعية. ليست جميع الأحكام الشرعية أحكام قطعية عقلية قطعية، وإلا لو كلها أحكام عقلية قطعية بعد ما نحتاج إلى التقليد، ولا يحتاج بعد يختلفون الفقهاء لنا كلها قطعية. حكم عقل ظني يا شيخنا. قلنا المراد من حكم العقل القطعي لا الظني، لا تدخل القياس، لا تدخل الاستحسان، لا تدخل المصالح المرسلة، هذا كلها أجنبية. كلامنا خصوص حكم العقل القطعي، وأما حكم العقل الظني فهو ظن لا يغني من الحق شيئا يضرب به عرض الحائط.
كيف الشيطاني يقول عقل الصدق؟ هذا عقل فأنا ما أكون مصطفى أي عقل ما أقول
هذه الأقسام احفظها جيدا في الفلسفة. الدليل العقلي ادرس بحث العقول العشرة جيدا هناك حتى تعرف أن بحث العقل الفعال أجنبي عن هذا البحث. الدليل العقلي الآن النقطة الأولى تعريف الدليل العقلي. الدليل العقلي كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، هذا النقطة الأولى. لاحظها، كل قضية يدركها العقل قطعان بنحو القاطع، هذا القيد مهم. كل قضية يدركها العقل بنحو القاطع ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، وإلا بنحو الظن لم تثبت له الحجية. لعل السيد هنا لم يذكر هذا القيد، لأن الفقهاء هنا أيضا يذكرون بحث القياس والاستحسان وردونه. فإذا ذكر بنحو القاب بعد لا داعي لبحث القياس والاستحسان وما ترى سائر المذاهب. النقطة الثانية هو البحث عن القضايا العقلية، تارة يقع صغرويا في إدراك العقل وعدمه، يعني العقل هل يدرك أو لا، هل يدرك استحالة التكليف بغير المقدور أو لا، وأخرى يقع البحث كبرويا في حجية الإدراك العقلي، هل هذا الإدراك الذي أدركه بعد التسليم أن العقل يدرك استحالة التكليف بغير المقدور، هل هذا الإدراك حجة أو لا؟ ولا شك في أن البحث الكبروي أصولي. الآن فرع على النقطة الثانية، لماذا هو أصولي؟ لأنه يمثل عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط. وأما البحث الصغروي فهو كذلك يعني أيضا أصولي، لكن متى؟ إذا مثل عنصرا مشتركا. فإذا الصغرى على نحو لذلك يقول أما البحث الصغروي فهو كذلك يعني أصولي، متى؟ إذا كانت القضية العقلية المبحوث عنها تمثل عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط، مثل قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور رحمكم الله، مثل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، مثل إذا وجب الشيء وجب مقدمته. وأما القضايا العقلية التي ترتبط باستنباط أحكام معينة، أحكام خاصة معينة يعني خاصة، مثل حسن العدل قبح الظلم، حسن الأمانة قبح الخيانة، حسن الصدق قبح الكذب، ولا تمثل عنصرا مشتركا، تمثل عنصر خاص، فليس البحث عنها أصوليا، بحث عنها فقهي إلى آخره. لا تقبلها، اغلق الباب. قبول الشيء وعدم قبوله إما أن يكون على أسس علمية متينة، وإما لا يكون على أسس متينة. إن كان قبول الشيء على أسس علمية هذا كلام العلماء، أما إذا كان عدم قبول الشيء على أساس التشهي فضل.
لأن عقل يدرك الكل، الجزئية ما يدرك العقل، لهذا نقول العقل يعني يحكم بالكل ما يحكم بالخاص. المثل
من قال أننا ندرك الجزئية؟
هذا معنى هذا خاص يعني شو
عنصر خاص لا يعني انه جزئي، عنصر خاص يعني مختص بباب معين لا بمعنى انه جزئي. فرق بين الخاص، مفهوم الخاص كلي او جزئي؟
مفهوم كلي.
اذا انت من انصارنا، مفهوم الخاص كلي، فلا يحصل خلط بين المطالب يا شيخنا. ثم إن القضايا العقلية التي يتناولها علم الأصول، الآن النقطة الثالثة تقسيمات بعض القضايا العقلية. في تقسيم القضية العقلية إلى فعلية وإلى شرطية. القضية الفعلية هي القضية التي ليس فيها اشتراط، مثل قضية استحالة التكليف بغير المقدور، بخلاف القضية الشرطية التي تتألف من شرط ومشروط، تقول إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، إذا قطع العقل حكم الشرع، هذه قضايا شرطية. إذن القضية العقلية على قسمين، قضية عقلية شرطية وقضية عقلية فعلية. القضية العقلية الشرطية المعلقة على شرط إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، القضية العقلية الفعلية هي غير المعلقة على الشرط، مثل يستحيل التكليف بغير المقدور، يستحيل تكليف العاجز. لكن لقائلنا أن يقول هذه القضية الفعلية يمكن تحويلها إلى قضية شرطية، يستحيل تكليف العاجز، يمكن أن نقول إذا كان الإنسان عاجزا استحال تكليفه، يستحيل التكليف بغير المقدور، نقول إذا كان الشيء غير مقدور لا يمكن التكليف به. إن قلت هذا قلنا أنت ماذا أخذت الموضوع وهو الشيء غير المقدور الإنسان العاجز وجعلته شرطا، وهذا ليس بصحيح، ولو التزمت بصحته فإنه لا تبقى في العالم قضية حملية، كل القضايا تصبح شرطية دائما، اجعل الشرط هو الموضوع. تقول زيد جميل، تقول هكذا، إذا كان الشخص جميلا فهو زين، واضح ولا؟ وهكذا دائما، واضح؟ أو إذا كان هذا الشخص زيد فهو جميل، دائما اجعل الموضوع هو الشرط. تقول المدرسة عامرة، تقول إذا كان هذا المبنى هو المدرسة فهي عامرة، وهكذا بالإمكان دائما أن تجعل الموضوع هو الشرط. المراد بالقضية الشرطية أن يكون الموضوع يغاير الشرط، عندنا موضوع وعندنا شرط وعندنا حكم، هناك مغايرة بين الشرط والموضوع. إذن القضايا العقلية على نحوين، قضايا عقلية فعلية يعني غير معلقة على شرط ناجزة بالفعل، وقضايا عقلية شرطية. ثم بعد ذلك نشرح في تقسيمات القضايا الفعلية وفي تقسيمات القضايا الشرطية. نقسم القضية الفعلية إلى تحليلية وتركيبية، ونقسم القضية الشرطية إلى قضايا عقلية شرطية مستقلة وقضايا عقلية شرطية غير مستقلة. نقرأ هذا المقدار. شنو؟ لا، فعلية مو معنى الحملية، مو معنى تحملية. الفعلية بمعنى أنها ناجزة غير معلقة على فعلين، غير معلقة على شرطين، ناجزة، واضح ولا؟ الحملية يعني مثلا أنا بعطيك مثلا العدد إما زوج وإما فرد، هذا قضية حملية، هذا ما يسمونه قضية حملية، هذا يسمونه قضية شرطية منفصلة في علم المنطق، قضية شرطية منفصلة، لكن هذه قضية فعلية، يعني بالفعل العدد إما زوج وإما فرد ما معلق على شيء، واضح ولا؟ أنت مو يصير في ذهنك إن في المنطق القضية إما حملية وإما شرطية، الآن خلينا الشرطية في مقابلها فعلية، يعني الفعلية نقصد لها الحملية، لا هذا مو صحيح، لأن الشرطية هنا في علم الأصول تختلف عن الشرطية في علم المنطق، الشرطية في علم المنطق تشمل المتصلة والمنفصلة، تشمل إذا طلعت الشمس فقد طلع النهار، وتشمل العدد إما زوج وإما فرد، هذا في علم المنطق، أما في علم الأصول ما تشمل الشق الثاني المنفصل الشرطية العدد إما زوج وإما فرد، وهذا مطلب مهم أنه لا يحصل خلط بين المطالب في علم الأصول وبين المطالب في علم المنطق وبين المطالب في علم الفلسفة، واضح ولا؟ حتى لا تخلط الماكينة، يدخل البنزين مع الآيل وتنكسر الماكينة، هذا منفصلة، منفصلة لكن فعلية، مصير. ثم مثل الآن الشرطية مثلا هنا المفهوم، المفهوم في علم الأصول والمفهوم في علم المنطق، تفرقون بينهم الأولى؟ المفهوم في علم الأصول والمفهوم في علم المنطق، ما الفارق بينهما شيخنا؟
ما
في فرق،
يعني المنطق هو
علم العلم الأصول. بارك الله فيك، اليوم استفدنا من الأنفاس كثيرا. المفهوم في علم المنطق ما يقابل المصداق، والمفهوم في علم الأصول ما يقابل شنو؟ المنطوق. فرق بين المفهوم المقابل للمنطوق وبين المفهوم المقابل للمصداق. ثم إن القضايا العقلية التي يتناولها علم الأصول إما أن تكون قضايا فعلية وإما أن تكون قضايا شرطية. قضايا فعلية يعني ناجزة غير معلقة على شرطين،
يعني
إيه شيء بالفعل الآن مو معلق، يستحيل التكليف بغير المقدور فعلا على نحو التنجز، وإما أن تكون قضايا شرطية. فالقضية الفعلية من قليل إدراك العقل استحالة التكليف العاجز، والقضية الشرطية من قليل إدراك العقل أن وجوب شيئين يستلزم وجوب مقدمة ذلك الشيء. فإنما رد هذا إلى إدراكه، يعني إدراك العقل مرد هذا أن وجوب شيئين يستلزم وجوب مقدمته، فإنما رد هذا يعني مرجع هذا هذه القضية إلى إدراك العقل لقضية شرطية مؤداها، إذا وجب شيء مثل الصلاة وجبت مقدمته كالوضوء. ومن قبيل إدراك العقل، لاحظ الآن الشرطية الأولى نمثل بها بماذا؟ إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، هي الشرطية الأولى. الشرطية الثانية، ومن قبيل إدراك العقل أن قبح فعلين يستلزم حرمة ذلك الشيء، فإن مرده إلى قضية شرطية مؤداة، إذا قبح فعلون حرم ذلك الفعل. واضح ولا؟ يعني إذا قبح عقلان حرم شرعان. الآن نأتي إلى النقطة الأخرى، النقطة رقم كام؟ 3 4 يلا 4 على هواك، الرابعة. واضح ولا؟ شنو؟ كل التعريف، النقطة الأولى تقسيم القضايا إلى صغرى وكبرى، النقطة الثانية أن الكبرى عقلية، الكبرى أصولية والصغرى على قسمين، هي الثالثة. هذه القضايا فعلية وشرطية
أربعة،
هذه سوها 5 مو مشكلة، لا مشاحة في الاصطلاح. هذه النقطة الخامسة ولا تزعل. والقضايا الفعلية إما أن تكون تحليلية وإما أن تكون تركيبية. تحليلية يعني ماذا؟ يعني تفسير قضية عقلية. تحليلية يعني قضية عقلية نعمل على تفسيرها. مثلا لو افترضنا أن أحد الأشخاص أفطر في نهار شهر رمضان متعمدا، تجب عليه الكفارة. واضح ولا؟ لكن الكفارة عندنا كفارات مرتبة وعندنا كفارات مخيرة. هو مخير بين العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. إذن عندنا أعدال 3، العدل الأول العتق، عتق رقبة، عتق عبد. العدل الثاني إطعام 60 مسكين. العدل الثالث صيام شهرين متتابعين. كيف يكون واجب وأيضا مخير؟ وجوب تخييري، ما نفقه هذا. وجوب يعني إلزام وحتمية، تخيير يعني لا يوجد إلزام. فكيف يجتمع الوجوب والإلزام مع التخيير؟ واضح ولا؟ من هنا نشأت مباحث في تفسير معنى الوجوب التخييري. قال بعضهم ماذا؟ ان مرجع الوجوب التخييري زين الناس حضورك تزين الدرس باللهجة التركية. الوجوب التخييري مرجعه الى وجوب الجامع. يجب احد الثلاثة، عنوان احد الثلاثة هذا الجامع، احد الثلاثة اما العتق واما الصيام واما الاطعام، هذا الجامع. الوجوب عرض على الجامع، يجب الجامع، يجب تحقيق عنوان احد الثلاثة. والتخيير تعلق بافراد الجامع، انت مخير اما ان تأتي بالعتق واما الاطعام واما الصيام. هذا التفسير الاول لحقيقة الوجوب التخييري. التفسير الثاني يقول الوجوب التخييري ليس مرده الى وجوب الجامع، الوجوب التخييري مرده الى وجوبات مشروطة. يعني كيف وجوبات مشروطة؟ عندنا ثلاثة وجوبات مشروطة، وبعد العدد لو الاعداد خمسة صارت خمسة وجوبات، لو عدلين صار وجوبين. وجوب العتق مشروط بترك الاطعام والصيام، ووجوب الصيام مشروط بترك الاطعام والعتق، ووجوب الاطعام مشروط بترك الصيام والعتق. اذا وجوب احد الاعدال مشروط بترك الاعدال الاخرى الموازية له والمقابلة له، فحقيقة الوجوب التخييري وجوب مشروط بترك اعداله. هذا معنى الوجوب التخييري. لما اقول انت يجب عليك اما ان تطعم 10 مساكين او تكسوهم، يعني الاطعام مشروط بترك الكسوة، ووجوب الكسوة مشروط بترك الاطعام. فاذا هذا بحث تحليلي، نحلل ونفسر حقيقة الوجوب التخييري، وهكذا نفسر حقيقة العلم الإجمالي. علم وإجمال، علم يعني وضوح، إجمال يعني إبهام. كيف صار علم إجمالي؟ يقولون علم واضح بالجامع، إبهام بالنسبة إلى أفراد الجامع. واضح أو لا؟ وجوب كفاية، وجوب يعني إلزام، كفاية يعني يكفي أن يقوم به البعض دون البعض الآخر. يقولون وجوب بالنسبة إلى أصل الشيء، أصل الصلاة على الميت، الكفاية بالنسبة إلى أفراد المكلفين. إذن القسم الأول من أقسام القضايا الفعلية هي القضايا التحليلية، يعني نحلل ونفسر فيها قضية من القضايا العقلية. القسم الثاني القضايا العقلية الفعلية التركيبية، مثل ماذا؟ يستحيل التكليف بغير المقدور. هنا لا نعكف على تفسير معنى غير المقدور وحقيقة غير المقدور، وإنما نثبت الاستحالة لغير المقدور، كأنما ركبنا وقلنا نركب الاستحالة لغير المقدور، نثبت ونحمل الاستحالة على غير المقدور، فهي قضية عقلية فعلية تركيبية. يعني ماذا تركيبية؟ يعني غير شنو؟ تحليلية. يعني ماذا تركيبية؟ ونركب فيها بين شيئين وشيء. فالمراد بالقضايا التركيبية هي تلك القضايا التي يبحث فيها عن ثبوت الاستحالة لشيئين. وبعد مو بس ثبوت الاستحالة، موجود هنا في الكتاب ثبوت الاستحالة، احيانا نثبت الامكان، احيانا نثبت الضرورة. واضح ولا؟ مثل شنو؟ إذا حكم الشرع، إذا حكم العقل حكم الشرع، هي قضية تركيبية ثبتنا فيها حكم الشرع على مقتضى حكم العقل، ثبتنا الضرورة. فإما أن نثبت الاستحالة، وإما أن نثبت الضرورة، وإما أن نثبت الإمكان. إثبات شيء لشيء، تركيب شيء لشيء، إثبات الاستحالة أو الإمكان أو الضرورة لشيء يقال له قضية تركيبية. إذا خلاصة هذه النقطة، القضية العقلية الفعلية على نحوين، قضية عقلية لأن العقل يدركها، قضية فعلية لأنها ناجزة غير معلقة على شرط. القضية العقلية الفعلية على نحوين، قضية عقلية فعلية تحليلية وفعلية تركيبية. نقرأ هذا المقدار. قال النقطة الخامسة، يلا السادسة على هواك. والقضايا الفعلية إما أن تكون تحليلية أو تركيبية، والمراد بالتحليلية ما يكون البحث فيها عن تفسير ظاهرة من الظواهر وتحليل ظاهرة من الظواهر العقلية، طبعا مو الظواهر الكونية، وتحليلها يعني وتفسيرها، كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييري وأنه هل يرجع إلى وجوب الجامع أو يرجع إلى وجوبات مشروطة، أو عن حقيقة علاقة الحكم بموضوعه. الشيخ جاب مثال الحج ولا يزعل، ما هو الحكم؟ وجوب الحج. ما هو موضوع وجوب الحج شيخنا؟ المكلف المستطيع، مو بس القدرة، استطاع لابد، يمكن قادر لكن غير مستطيع. فموضوع وجوب الحج المكلف المستطيع، الموضوع يقولون بمثابة السبب والعلة، والحكم بمثابة المسبب والمعلوم. فالمكلف المستطيع سبب وعلة، والحكم وجوب الحج مسبب ومعلوم. تتفقون شيخنا لو ما تتفقون؟
من جهة ومن
جهة. على كل حال هذا هو الرأي المعروف، وإن كان بعض الأعلام لا يرى ذلك، لكن العلاقة بين الموضوع وحكمه ما هي؟ بعضهم يرى هي علاقة السبب والمسبب، العلة والمعلول، بعضهم لا يرى ذلك. ولذلك قال أو عن حقيقة علاقة الحكم بموضوعه. ما هي حقيقة العلاقة؟ هل هي علاقة السبب بالمسبب؟ فالحكم مسبب والموضوع سبب، الحكم معلول والموضوع علة، أو لا؟ شنو؟ إيه يعني بعد إذا ثبت الموضوع ثبت الحكم، يعني إذا تحقق المكلف المستطيع تحقق وجوب الحج. والمراد بالتركيبية ما يكون البحث فيها عن استحالة شيء، مو بس استحالة شيء، أو إمكانه أو ضرورته. نفس الشيء إذا الصدر في الحلقة الثانية ذكر قيد الضرورة، ضرورة الشيء، هنا لم يذكر الضرورة، لكن هنا أبرز شيء البحث عن استحالته. إذا نفينا الاستحالة بعد إما ممكن وإما ضروري. والمراد بالتركيبية ما يكون البحث فيها عن استحالة شيئين بعد الفراغ عن تصوره وتحديد معناه. تصور الشيء وتحديد معناه، استحالة التكليف بغير المقدور، أولا تتصور معنى التكليف غير المقدور ثم تبحث هل هو مستحيل أو لا. من قبيل البحث عن استحالة الحكم الذي يؤخذ العلم به بالحكم في موضوعه، في موضوع الحكم مثلا، هذا البحث بعد معروف، العلم بالحكم هل يؤخذ في موضوع الحكم أو لا؟ خذنا في نفس المثال، ما هو الحكم؟ وجوب الحج. ما هو موضوع الحكم؟ المكلف المستطيع. هذا موضوع الحكم المكلف المستطيع، هل يؤخذ به قيد العلم بالحكم، العلم بالحج أو لا؟ نقول هكذا. ما هو الحكم؟ وجوب الحج. ما هو الموضوع؟ المكلف المستطيع العالم بوجوب الحج. هذا لا يمكن، مستحيل. لماذا؟ لأن العلم بوجوب الحج متى يتحقق؟ إذا ثبت الوجوب أولا. فإذا الرتبة الأولى رتبة الموضوع المكلف المستطيع، الرتبة الثانية رتبة الحكم وجوب الحج، الرتبة الثالثة رتبة العلم بالحكم. هذه المرتبة الثالثة التي هي متفرعة على الحكم على وجوب الحج، كيف تأخذها في المرتبة الأولى مرتبة الموضوع مرتبة المكلف المستطيع؟ يلزم الدور بعد، واضح ولا؟ صار العلم بالحكم متفرع على الحكم وجوب الحج، والحكم وجوب الحج متفرع على الموضوع الذي هو المكلف المستطيع، والموضوع المكلف المستطيع أخذ به العلم بالحكم العلم بوجوب الحج، صار العلم بالوجوب الحج متوقف على عند وجوب الحج. هذا دور باطل. لذلك يقولون يستحيل أخذ العلم بالحكم في موضوع الشيء. ولذلك يقول من قبيل البحث عن استحالة الحكم مثل وجوب الحج الذي يأخذ العلم به العلم بوجوب الحج في موضوعه، في موضوع الحكم، في موضوع وجوب الحج. ما هو الموضوع؟ المكلف المستطيع يأخذ فيه العالم بوجوب الحج مثلا. والقضايا الشرطية يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.